الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث علي، الحديث 46 بعد 400، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث حسن. وهذا الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر 4 ركعات، وقوله يفصل بينهن بالتسليم إلى آخره، حمله أكثر أهل العلم على أن المراد بذلك التشهد، أي يفصل بين الركعتين بتشهد لكن من غير تسليم، ثم يسلم تسليما واحدا، يصلي 4 ركعات بتشهدين وبتسليم واحد. فقوله يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين يعني في التشهد، ثم يقوم فيأتي بالركعتين ثم يتشهد ثم يسلم. وهذا يدل على أن يعني صلاة النهار يجوز أن تصلى ب4 ركعات بتشهدين وبتسليم واحد، ويجوز أن تصلى بركعتين كصلاة الليل. فهذا الحديث يحمل على الجواز، يحمل على الجواز، جواز أن تصلى صلاة النهار 4 ركعات بتشهدين وتسليم واحد، ويجوز كما سيأتي أن تصلى كصلاة الليل مثنى مثنى. طيب، قال المصنف رحمه الله: الحديث 49 بعد 400، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ، يعني ذكر النهار في الحديث خطأ، والصواب صلاة الليل من غير ذكر النهار. وأشار إلى ذلك أيضا الإمام الترمذي رحمه الله، قال: وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار، ولم يذكروا فيه صلاة النهار. فهذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وهكذا. فإذا خشي الصبح يوتر بركعة واحدة. وفي لفظ ابن حبان صلاة الليل والنهار، وعلمنا أن ذكر النهار خطأ. وهنا اختلف أهل العلم في حكم صلاة النهار، هل تصلى كصلاة الليل مثنى مثنى، أو أنها تصلى 4 كما في حديث علي المذكور قبل قليل. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة النهار تصلى 4 بتشهدين وتسليم واحد، بتشهدين وتسليم واحد، وإلى هذا ذهب ابن المبارك والثوري وإسحاق، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها تصلى كصلاة الليل، وهذا قول جمهور أهل العلم أن صلاة النهار تصلى كصلاة الليل مثنى مثنى. فمثلا إذا أراد أن يصلي السنة القبلية للظهر 4 ركعات فله أن يصليها ركعتين ركعتين، وهكذا أيضا إذا صلى قبل العصر أربعا يصلي ركعتين ركعتين كصلاة الليل، مع جواز أن يصليها أربعا بتسليم واحد، أن يصليها أربعا بتسليم واحد وتشهدين كما في حديث علي. فحديث علي كما ذكرنا يحمل على الجواز، وصلاة النهار تصلى كصلاة الليل. قال الحديث الخمسون بعد الأربعمائة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. نعم، في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصلاة بعد الفريضة، يعني أفضل النوافل نوافل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل. صلاة الليل، فصلاة الليل من أفضل نوافل الصلاة، ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحابها الثناء العظيم. قال الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في وصف عباده الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأخبر جل وعلا عن أصحاب الجنة أن من أعمالهم قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم، فهذه العبادة عبادة عظيمة، هي من أفضل نوافل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل. قال الحديث الحادي والخمسون بعد الأربعمائة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى عبد الله بن عمرو وقد بلغه أنه يصوم النهار ويقوم الليل، فأرشده إلى الاقتصاد في باب العبادة والصلاة والصيام، وبين له أن أفضل وأعدل الصيام والقيام صيام داود عليه السلام، فإنه كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يضعفه ذلك عن بقية الواجبات. ولهذا في بعض الروايات قال ولا يفر إذا لاقى، أي إذا لاقى العدو. وأرشده كذلك إلى أن يصلي صلاة داود، فإنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام أولا نصف الليل ثم يقوم الثلث المتبقي ثم ينام السدس. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا أفضل الصلاة، أحب الصلاة إلى الله، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، لأن فيها اعتدالا وإعطاء للنفس حقها من الراحة، فينام نصف الليل ويقوم نشيطا في الثلث ثم يأخذ قسطا من الراحة بعد قيام الليل حتى ينشط للقيام للصباح. فكان هذا من أحب الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا استحباب قيام الليل، لأنه من أفضل الصلوات كما مر معنا. قال الحديث الثاني والخمسون بعد الأربعمائة، وعنه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحث عبد الله بن عمر أنه لا يترك قيام الليل بل يحرص على المحافظة عليه. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، أي لا تكن مثله بل احرص على قيام الليل وأن تستمر على ذلك. ولما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما ترك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يحثه على الاستمرار في قيام الليل والمحافظة عليه. وكذا ينبغي أن يحرص المسلم وطالب العلم قدر المستطاع على قيام الليل وإن كان شيئا يسيرا، وإن قام شيئا يسيرا، ولو يصلي ركعتين مع الوتر ويستمر على ذلك فهذا خير عظيم، يكون له نصيب من قيام الليل. أو عنه أي عبد الله بن عمرو. وأيضا نعرف الحديث أنه سلم قاله لعبد الله بن عمر كذلك. نعم. قال الحديث 53 بعد 400، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، أو أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. نعم، الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحث أهله ونساءه على قيام الليل، على قيام الليل. من يوقظ صواحب الحجرات، في بعض الروايات كي يصلين، كي يصلين، فأراد عليه الصلاة والسلام حثهن وترغيبهن في قيام الليل. وهذا فيه يعني الحث والترغيب للمسلم على قيام الليل، وكذلك أيضا أن يحث أهله، أن يحث أهله على قيام الليل ويرغبهم في ذلك. نعم، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة كما جاء في السنن، رحم الله امرأة قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. دعا بالرحمة لمن قام الليل من الزوجين. نعم، وكذلك ربنا جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى الله عز وجل على إسماعيل بقوله إنه كان وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأمر الأهل بالصلاة وقيام الليل أمر مطلوب ومما يؤجر عليه الإنسان ويثاب. قال الحديث 54 بعد 400، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب افتتاح صلاة الركعتين، افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، يعني إذا قام يصلي يصلي ركعتين خفيفة تذهب عنه أثر النوم وتدفع تسلط الشيطان، ثم بعد ذلك يصلي ويكون عنده نشاط. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم 3 عقد وهو نائم، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت عقده، فإذا صلى ركعتين انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فكونه يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين هنا تنحل العقد 3 التي يجعلها الشيطان على رأس النائم، فيذهب عنه الكسل ويشعر بالنشاط، فحينئذ يصلي وهو على أكمل هيئة وأحسن حال. نعم. وهاتان الركعتان يعني ما تحسب من صلاة الليل من ركعات يصليها، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وأحيانا يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين فتكون 13 مع الركعتي الخفيفة هذه، مثل مثلا لو أراد الإنسان أن يصلي في رمضان قيام الليل ويريد أن يصلي 11 ركعة يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ولا يحسبها، ثم يصلي 11 ركعة مع الوتر. قال: حديث 55 بعد 400. طبعا هذا حديث أبي هريرة الآن من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم، وجاء في حديث عائشة من فعله عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام لصلاة الليل يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، ثبت هذا من فعله في حديث عائشة. قال: حديث 55 بعد 400، وعن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة نظر. نعم، زرارة من أبي أوفى لم يسمع من عائشة، لكن ذكر الحافظ بالتهذيب أن الواسطة بينهما هو سعد بن هشام وهو ثقة، وعلى هذا في الحديث صحيح، ولهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله دون قوله 4 ركعات، دون قوله 4 ركعات أن يصلي العشاء ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات، المحفوظ أنه يركع 2 كما جاء في حديث عائشة عند الإمام أحمد وأيضا في صحيح الإمام مسلم. فالحديث صحيح دون قولي 4 ركعات والمحفوظ 2. قال: الحديث 56 بعد 400، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل. رواه النسائي ورجح وقفه وصححه ابن حبان. رجح وقفه يعني على أبي أيوب من قوله، وهكذا أيضا الإمام أبو حاتم في العلل سأله ابنه عبد الرحمن عن هذا الحديث وأخبرنا روي موصولا وروي مرسلا وأيهما الصواب، قال: الصواب أنه من قول أبي أيوب أي موقوفا عليه. نعم. وقوله الوتر حق سيأتي أيضا في حديث بريدة ولا يصح أيضا، وسيأتي معنا أن الوتر الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، وأما هذا الحديث فالصحيح فيه الوقف على أبي أيوب. وقول من أحب أن يوتر بخمس فليفعل إلى آخره معناه صحيح حيث أنه يجوز للمسلم أن يوتر بثلاث أو يوتر بخمس أو يوتر بواحدة، وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر ويشرع مثل ذلك. قال حيث 57 بعد 400 وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. نعم فيه عبيد الله بن عبد الله العتكي وهو ضعيف. قال حديث 58 بعد 400 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. نعم الحديث صحيح. حديث بريدة هذا ضعيف، واستدل به الحنفية على وجوب الوتر، وهذا أيضا نعم استدلوا به على وجوب الوتر، وجمهور العلماء على أن الوتر مستحب وليس بواجب. ويدل عليه حديث علي المذكور بعده ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوتر مستحب وهو سنة مؤكدة يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه مع مواظبته عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد يعني يسقط شهادة من لا يوتر مع أن الوتر مستحب، لكن هذا حمله العلماء على أنه إذا تركه الإنسان يعني زهدا وعدم رغبة في شيء رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، ليس إذا تركه تكاسلا. فعلى كل يحرص المسلم على المحافظة على الوتر. قال حيث 59 بعد 400 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان. قال حديث 60 بعد 400 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. نعم النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات ليلة في المسجد في رمضان فصلى بصلاته ناس يعني اقتدوا به وصلوا معه، ثم في الليلة التي بعدها كثر الناس زادوا، ثم في الثالثة أو الرابعة اجتمع الناس للصلاة فلم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم أخبرهم أنه علم باجتماعهم ولم يمنعهم من الخروج إليهم إلا خشية أن تفرض عليهم يعني صلاة الليل، خشية إن خرج واستمر معهم أن تفرض عليهم صلاة الليل فيكون في ذلك مشقة عليهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خشية أن تفرض عليهم. ثم عادها عمر رضي الله عنه في خلافته، لأن في خلافة أبي بكر شغل الناس بقتال أهل الردة، وفي خلافة عمر أعاد الناس صلاة الليل وصلاة القيام والتراويح وجمعهم على إمام واحد، ثم قال نعمة البدعة هذه. فقول هنا خشيت أن تفرض عليكم، دل هذا على أن صلاة الليل والوتر ليست بفرض، ليست بفرض بل هي مستحبة. وكذلك أيضا دل هذا الحديث على استحباب، استحباب صلاة القيام والتراويح جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الليلة الأولى والثانية والثالثة. وكذلك أيضا حث على صلاة التراويح في جماعة، فقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما في غير رمضان فيجوز أحيانا أن تصلى صلاة الليل جماعة ولا يداوم على ذلك، ويدل على الجواز أحيانا صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند خالته ميمونة في الصحيحين، فقام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلاة الليل. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية صلاة الليل جماعة أحيانا. هكذا أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم والعجوز في الصحيحين أيضا، وصلاته في بيت عتبان بن مالك لما ذهب ليصلي له في مكان يتخذه مصلى وصلى بهم جماعة. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية صلاة النافلة جماعة أحيانا، أما على سبيل الدوام والاستمرار فلا، لا يشرع ذلك. قال حديث 61 بعد 400، وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث ضعيف، فيه راويان ضعيفان، قد ضعفه البخاري وابن حبان، لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله صح الحديث دون قوله هي خير لكم من حمر النعم، هذا إنما ثبت في ركعتي الفجر كما مر معنا. وأما قوله الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا ثابت. إذن هذه القطعة من الحديث تدل على أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فما بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر فهذا كله وقت للوتر. وعلى هذا فلو أن الإنسان قدم صلاة العشاء كان يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، فصلى العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، فهل له أن يوتر بعد أن يصلي العشاء؟ الجواب نعم، له أن يوتر لأن وقت العشاء قد دخل في حقه، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال حديث 62 بعد 400، وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. هو قطعة تابعة لحديث علي المذكور معنا رقم 458، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وهذا الأمر الاستحباب، هذا الوتر الاستحباب، أو هذا الأمر بالوتر للاستحباب. وخص أهل القرآن لأنهم هم الأولى، أولى من ينبغي أن يعتني بالوتر لما يحملون من القرآن، ينبغي أن يقوموا به وأن يصلوا به ما يتيسر. وقوله فإن الله وتر يحب الوتر، أي أن الله واحد، هو المتفرد جل وعلا بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالله واحد وتر يحب الوتر، فالله يحب هذه العبادة، فيحرص المسلم على المحافظة عليها. قال الحديث 63 بعد 400 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب في قيام الليل سواء في رمضان أو في غير رمضان على 11 ركعة، يعني ما كان يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة، فيصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا. وقوله يصلي أربعا يحتمل أن مرادها أن يصلي أربع يفصل بينهن بتسليم، ويحتمل أنه يصليها بتسليم واحد، يحتمل هذا يحتمل هذا. ثم يصلي ثلاثا أي وتر، يوتر بثلاث بعد الثمان فتكون 11 ركعة. ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يعني هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني يغمض عينيه وتنام لكن قلبه مستيقظ، قلبه مستيقظ. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 11 ركعة، فدل هذا على استحباب صلاة الليل بإحدى عشرة ركعة لفعله عليه الصلاة والسلام. وهل معنى هذا أنه لا يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟ لا يجوز، لعموم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يدل على الجواز، لكن من حيث الأفضل والأكمل هو الاقتصار على إحدى عشرة ركعة. قال الحديث 64 بعد 400 وعنها رضي الله عنها قالت: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. متفق عليه. يعني هنا أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات ويوتر بسجدة، يعني بركعة، المراد بالسجدة الركعة المتضمنة للسجود، فتكون فيكون المجموع 11 ركعة، ويركع ركعتي الفجر فتلك 13، يعني تحسبها مع قيام الليل فيكون المجموع 13 ركعة. وكأنها تريد بهذا أن من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من كان يصلي 13 ركعة فهذا على حساب ركعتي الفجر، على حساب ركعتي الفجر، أو أنه يحمل ذلك على الركعتين الخفيفتين التي كان يصليها أحيانا قبل أو في استفتاحه لصلاة الليل، فيكون المجموع 13 ركعة. قال حيث 65 بعد 400 وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث كما سمعتم قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا يحمل إما على إرادة ركعتي الفجر كما في الرواية التي قبلها، أو على ركعتي استفتاح صلاة الليل الخفيفتين، فيكون المجموع 13 ركعة. وقول يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها يدل على استحباب أن يوتر بخمس ركعات متتابعة متواصلة، لا يجلس إلا في آخرها في الركعة الخامسة، فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث 66 بعد 400 عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، رواه مسلم. في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، ثم فصلت هذه 13 ركعة فقالت يصلي 8 ركعات 8 ركعات ثم يوتر يعني بركعة، فيكون المجموع 9، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فيكون المجموع 11 ركعة، ثم يصلي ركعتي الصبح فيكون المجموع 13 ركعة. ففيه أيضا استحباب هذه الكيفية في صلاة الليل أن يصلي 8 ركعات ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، تصلي ركعتين وأنت جالس فيكون المجموع 11 ركعة، ثم ركعتين بعد النداء والإقامة من صلاة الصبح. طيب نقف هنا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.